بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام وفي ثنايا كتاب الجنائز، قال رحمه الله تعالى: وعن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا، فإن ذلك يتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يأمر وهو الذي ينهى. فقولها نهينا يعني نهانا النبي صلى الله عليه وسلم، والنهي طلب الكف على وجه الاستعلاء. النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء، ويكون ذلك بالمضارع المقرون بلا الناهية، بأن يقال لا تفعل كذا. وقوله رضي الله عنها عن اتباع الجنائز، أي عن المشي معها وتشييعها. ولم يعزم علينا، أي لم يؤكد هذا النهي علينا. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا النهي، يعني نهي المرأة عن اتباع الجنائز لقولها نهينا عن اتباع الجنائز. ومنها أيضا أن هذا النهي عن اتباع الجنائز أنه للتنزيه. وهذه المسألة قد اختلف فيها العلماء رحمهم الله على قولين، فمنهم من قال إن اتباع المرأة للجنازة محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتباع الجنائز. وقول أم عطية ولم يعزم علينا، هذا فهم منها رضي الله عنها، وفهمها لا يكون حجة على ما يقتضيه النص الشرعي، لأن النص الشرعي يقتضي أن النهي يقتضي التحريم. وكونها فهمت أنه لم يعزم، هذا فهم منها، فلا يكون حجة على النص الشرعي. وثانيا أيضا أنه ورد في بعض الروايات أنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز، ولم تقل ولم يعزم علينا. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، على أن اتباع المرأة للجنازة أنه محرم. والقول الثاني وهو مذهب الجمهور أن هذا النهي للتنزيه لقولها ولم يعزم علينا. وعلى هذا يكون اتباع المرأة للجنائز يكون مكروها، إلا إذا ترتب على ذلك مفسدة شرعية، كما لو حصل في اتباعها نياح أو صياح أو تسخط أو ما أشبه ذلك، فحينئذ يكون محرما. واتباع المرأة للجنازة له صورتان: الصورة الأولى أن تتبع الجنازة من بيتها إلى المصلى وتصلي عليها ثم تنصرف، والصورة الثانية أن تتبع الجنازة من المصلى إلى المقبرة، وهذا الثاني أشد من الأول. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن المناهي الشرعية على نوعين: مؤكد وغير مؤكد، لقولها ولم يعزم علينا. وهذا يدل على أن ما نهى الشارع عنه منه ما يكون نهيا مؤكدا وهو المحرم، ومنه ما يكون نهيا غير مؤكد وهو المكروه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. متفق عليه.
يقول: وعن علي رضي الله عنه أن النبي، وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. إذا رأيتم أي أبصرتم. الجنازة يعني النعش يحمل عليه الميت، فقوموا أمر لهم بالقيام. وظاهر الحديث قوموا ظاهره الوجوب، وأنه يجب على من رأى جنازة أن يقوم، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم. والقول الثاني أن الأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب، ووجه الصارف لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب ما جاء عن علي رضي الله، ما جاء في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم جلس، فجلوسه يدل على أن هذا الأمر ليس على سبيل الوجوب، وإنما هو على سبيل الاستحباب. وذهب بعض أهل العلم، وهو مذهب الجمهور، إلى أن القيام مكروه، وقالوا: يكره القيام، لأن الأمر بالقيام نسخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي رضي الله عنه. ولكن هذا القول، أعني القول بأن القيام مكروه وأن الحكم قد نسخ، فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أن النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع، والجمع هنا ممكن، إذ يحمل الأمر هنا في قوله قوموا يحمل على الاستحباب جمعا بينه وبين حديث علي رضي الله عنه أنه قام ثم جلس، فكونه يقوم ثم يجلس يدل على أن هذا الأمر ليس أمرا مؤكدا وواجبا، وإنما هو على سبيل الاستحباب. وثانيا أيضا أن من شرط النسخ العلم بالتاريخ، أن نعلم أن الناسخ متأخر عن النص المنسوخ ولا يعلم هنا. وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة أن القيام للجنازة إذا رأى الإنسان أمر مستحب. وظاهر الحديث إذا رأيتم جنازة، ظاهره سواء كانت جنازة مسلم أم كافر. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة يهودي فقام، فقيل له إنه يهودي، فقال: أليست نفسا؟ فالقيام ليس لذات الجنازة، وإنما هو تعظيم لشأن الموت وتذكير للإنسان بهذا الأمر. يقول رضي الله عنه: فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. وهل المراد حتى توضع في القبر أو حتى توضع على الأرض؟ فيه خلاف بين العلماء، والصحيح أن المراد حتى توضع على الأرض، ويدل على أن هذا هو المراد أن حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة أحد الصحابة رضي الله عنه، فقال: فلما وضعوها على الأرض جلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس الصحابة حوله. ففي هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام جلس قبل أن توضع الجنازة في القبر وللدفن، وإنما لما وضعت على الأرض جلس. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا مشروعية القيام للجنازة إذا رآها الإنسان، وذلك تعظيما وتهويلا لأمر الموت، ولأجل أن يذكر الإنسان ولأجل أن يتذكر الإنسان حاله ومآله. وفيه أيضا دليل على أن من تبعها فإنه لا يجلس حتى توضع، يعني عن أكتاف الرجال على الأرض. وأما من لم يتبع الجنازة وإنما خرج مثلا من منزله أو بيته أو مسجده إلى المقبرة فإنه يجلس ولو لم توضع، لأن هذا الأمر أعني قولهم فلا يجلس حتى توضع إنما هو لتابع الجنازة، أما من لم يتبع الجنازة فله أن يجلس ولو لم توضع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن أبي إسحاق أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أدخل الميت من قبل رجل القبر وقال هذا من السنة، أخرجه أبو داود.
نعم. يقول وعن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد أدخل الميت من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة. وقوله من قبل رجلي القبر، وصفة ذلك أن يؤتى بالنعش فيوضع على طرف القبر من جهة رأس الميت، فيكون رأسه الميت وهو على النعش عند موضع رجليه، ثم يسل سلا في القبر. هذه هي صفة إدخال الميت من قبل رجلي القبر، أن يؤتى بالنعش ويوضع رأس الميت وهو على النعش عند موضع رجليه على القبر، ثم يدخل الرأس، يدخل الرأس أولا، وإنما يدخل الرأس لأنه أشرف الأعضاء. فدل هذا الحديث على مشروعية هذا الفعل بالميت، وأن الميت يدخل إلى قبره سلا من قبل رجلي القبر، وذلك بأن يوضع النعش بحذاء رجلي الميت إذا كان في قبره ثم يسل سلا. وقول هذا من السنة، هذا ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وأعله الدارقطني بالوقف.
نعم. يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وضعتم موتاكم في القبور، قول إذا وضعتم أي أردتم أن تضعوا موتاكم في القبور فقولوا بسم الله، والتقدير أضعك في القبر بسم الله، يعني أضعك بسم الله، وعلى ملة رسول الله. الملة بمعنى الشرعة والدين، واصطلاحا أو شرعا ما شرعه الله عز وجل على لسان رسله عليهم الصلاة والسلام. فالشرعة بمعنى الملة والدين. قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله. فدل هذا الحديث على مشروعية هذا الذكر، أن يقول واضع الميت في قبره عند وضعه بسم الله، يعني أضعك بسم الله، وعلى ملة يعني شرعة ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يذكر نفسه عند فعل الأمور ولا سيما ما يتعلق بالعبادات أنه متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يحصل له كمال التأسي والاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا، رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها في الإثم.
نعم. يقول وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا، كسر عظم الميت يعني التعرض لأعضائه بالكسر أو الإتلاف ككسره حيا، يعني في الحرمة هو الإثم، ولهذا في رواية أم سلمة عند ابن ماجة في الإثم. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا حرمة الميت وأن حرمته باقية بعد موته، فالميت المعصوم محترم حيا وميتا، وفيه أيضا دليل على تحريم كسر عظم الميت أو التعرض لأحد أعضائه بكسر أو إتلاف، لأن حرمته وهو ميت كحرمته وهو حي. وفيه أيضا من الفوائد دليل على تحريم التشريح، تحريم ما يسمى بالتشريح، يعني تشريح أعضاء الإنسان بعد موته إذا كان ذلك للأغراض العلمية، لأن فيه كسرا لعظم الميت. وأما إذا كان التشريح لمعرفة سبب الموت أو دعوى جنائية أو أمراض وبائية فإنه لا حرج في ذلك. فالتشريح له فالتشريح على قسمين، القسم الأول أن يكون المراد بالتشريح إجراء التجارب العلمية على هذا الميت، فإن ذلك لا يجوز لأن للميت حرمة، وكسر عظم الميت ككسره حيا. والقسم الثاني أن يكون المقصود من التشريح معرفة سبب الوفاة، كما لو مات ميت ولا ندري ما سبب الوفاة، هل هي جناية يعني دعوى جنائية عليه، أو أنه مات بمرض وبائي حتى يعرف هذا المرض ويتقى الناس منه، فهذه مصلحة عظيمة، يجوز في هذه الحال أن يشرح لأجل أن يعرف سبب الموت. وأما لغير ذلك من الأغراض فإن ذلك لا يجوز، لأن الميت ولا سيما المسلم له حرمة في حياته وبعد مماته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وللبيهقي عن جابر رضي الله عنه نحوه وزاد: ورفع قبره عن الأرض قدر شبر، وصححه ابن حبان. ولمسلم عنه رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه.
نعم. يقول: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: الحدوا لي لحدا. اللحد في اللغة بمعنى الميل. قال الله عز وجل: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وقال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هذه المادة اللحد في اللغة بمعنى الميل، وأما شرعا أو اصطلاحا فهي الحفرة التي تحفر في جانب القبر مما يلي القبلة. اللحد أن يحفر في جانب القبر حفرة مما يلي القبلة لأجل أن يوضع فيها الميت. يقول: إلحدوا لي لحدا وانصبوا، انصبوا علي اللبن نصبا. اللبن جمع لبنة وهو الطين المضروب، وقولوا انصبوا أي اجعلوها قائمة كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا مشروعية اللحد، ويدل على ذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللحد لنا والشق لغيرنا. فاللحد هو المشروع، وهو أن يحفر في جانب القبر من جهة القبلة حفرة يوضع فيها الميت. وهذا أعني اللحد إذا كان ذلك ممكنا، كما لو كانت الأرض التي دفن فيها الميت إذا كانت أرضا طينية أو ترابية أو ما أشبه ذلك. أما إذا كانت الأرض التي يدفن فيها الميت أرضا رملية ولا يمكن فيها أن يوضع اللحد، فحينئذ يكون الشق وهو أن يحفر في وسط القبر حفرة كالنهر يوضع فيها الميت. إذن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللحد لنا والشق لغيرنا. الأصل أن الإنسان يوضع في اللحد، يعني بأن يحفر حفرة في جانب القبر مما يلي القبلة ويوضع فيها الميت، لكن هذا فيما إذا أمكن هذا الأمر، إذا كانت الأرض صلبة بأن كانت أرضاً ترابية متماسكة أو أرضاً طينية. أما إذا لم يمكن اللحد، كما لو كانت الأرض رملية بحيث أنهم لو حفر لانهال الرمل على هذا الميت، فحينئذ يعدل عن اللحد إلى الشق، وهو أن يحفر حفرة في عمق القبر في وسطه كالنهر فيوضع فيها الميت. ومنها أيضا مشروعية نصب اللبن على هذا اللحد، فإذا وضع الميت في هذا اللحد فإن اللبن يوضع قائما منصوبا، ثم يسد ما بين اللبنات بالطين، يسد ما بينها بالطين بحيث يمنع دخول التراب إذا أهيل عليه. قال: وللبيهقي عن جابر رضي الله عنه نحوه: وزاد ورفع قبره عن الأرض قدر شبر، يعني أنه لما دفن رفع قبره عن الأرض قدر شبر. وهذا حتى لو لم ترد به السنة فإن الواقع يفرضه ويقتضيه أن يرتفع القبر قدر شبر. وسبب ذلك أن المساحة التي شغلها الميت كانت قبل ذلك مملوءة ترابا، وهي الآن فضاء، وحينئذ لا بد أن يكون هناك تربة زائدة في القبر. وثانيا أن التراب بأصل الخلقة يكون متماسكا، فإذا حفرت الحفرة فإن هذا التراب يتفرق وينتشر ويكثر. وعلى هذا فهذه الجملة وهي قوله: ورفع قبره عن الأرض قدر شبر، هذه الجملة لو لم ترد بها السنة لكان الأمر الواقع يجعلها أمرا محتما، لأن المساحة التي شغلها الميت كانت مملوءة من التراب، وحينئذ خلت من التراب هذا التراب يكون زائدا فيرتفع القبر. وثانيا أيضا أن الحفرة أو أن التراب قبل حفر هذه الحفرة يكون متماسكا بعضه مع بعض، فإذا حفرت الحفرة فإن التراب يتفرق وينتشر، وحينئذ إذا أعيد هذا التراب على القبر فلا بد من الزيادة. فدل هذا الحديث والذي قبل على مسائل، منها: أولا، جواز وصية المريض بما يفعل به بعد موته، أنه يجوز للمريض أن يوصي بما يفعل به بعد موته بحيث يقول: افعلوا كذا وافعلوا كذا وافعلوا كذا. وهذا مقيد بما إذا لم يكن في ذلك مخالفة للشرع، فإن كان ما أوصى به مخالفا للشرع فإنه لا يجوز تنفيذ هذه الوصية. فلو أنه أوصى إذا دفن أن يجصص قبره أو أن يبنى عليه أو أن يوضع عليه الزخارف فإن مثل هذا لا يجوز تنفيذه. والميت حينما يوصي بمثل هذه الوصية، يعني أنه يوصي المريض حينما يوصي بما يفعل به بعد موته، قد يكون له غرض صحيح في مثل هذا، فيوصي مثلا أن يغسله فلان وأن يكفنه فلان أو أن يتولى الصلاة عليه فلان لغرض صحيح، فإذا كان غرضا صحيحا فإن هذه الوصية تنفذ. وفيه أيضا دليل على مشروعية اللحد لقوله: والحدوا لي لحدا، وتقدم الكلام عليه. وفيه أيضا دليل على أن المشروع أن يرتفع القبر بقدر شبر، والشبر ما بين الخنصر والإبهام إذا كانت اليد منفرجة، الخنصر الشبر ما بين الخنصر والإبهام إذا كانت اليد منفرجة، هذا هو الشبر. ولا يجوز أن يزاد على ذلك، ولهذا في حديث علي رضي الله عنه أنه في حديث أبي الهياج أنه قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وقوله ولا قبرا مشرفا إلا سويته، قيل إن المعنى إلا سويته بالأرض، وقيل المعنى إلا سويته على وفق الشريعة، لأن التسوية تأتي بهذا المعنى كما قال عز وجل: الذي خلق فسوى، فيكون معنى إلا سويته أي جعلته حسنا على وفق الشرع، كما قال الله تعالى: الذي خلق فسوى، يعني خلق الخلق فأحسن خلقه. وفي قوله ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، الإشراف في القبر له صور متعددة، منها أولا أن يجصص القبر، ومنها أن يبنى عليه، ومنها أيضا أن يرفع ويعلى عن سائر القبور، أو يزوق، أو يكتب عليه كتابات فيها ثناء ومدح لهذا الميت، كل هذا من الإشراف. فالإشراف قد يكون إشرافا حسيا، وقد يكون إشرافا معنويا. يقول: ولمسلم عنه رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، يعني أن يوضع عليه الجص وهو معروف، وأن يقعد عليه، يعني أن يقعد على القبر، والمراد إذا كان فيه ميت، وأما إذا قعد على قبر ليس فيه ميت فلا حرج. قال: وأن يبنى عليه، يعني يبنى على هذا القبر، سواء كان البناء شامخا أم غير شامخ، وسواء كان جميلا أم غير جميل. وإنما هنا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين، جمع عليه الصلاة والسلام بين النهي عن تعظيم القبور والغلو فيها، وعن أيضا إهانة القبور. فقوله وأن يقعد عليها هذا النهي، لأن في القعود إهانة للقبر ولصاحب القبر، وهو من كبائر الذنوب. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يقعد أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتحرق ثياب نعم لأن يقعد أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتصل إلى جلده خير له من أن يقعد على قبر. وهذا دليل صريح على أن الجلوس على القبر من كبائر الذنوب. كذلك أيضا نهى عن تعظيم القبور والغلو فيها، لأن تعظيم القبور والغلو فيها مفسدتان: المفسدة الأولى أن ذلك قد يكون سببا للغلو فيها، ومن ثم دعاء أهلها وعبادتهم. والأمر الثاني أن فيه تشبها بعباد القبور والأصنام. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقد أجاب الله عز وجل دعوة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أجاب دعوته فلم يجعل قبره وثنا يعبد، وأحاطه بجدران ثلاث. قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. وسبب هذه الجدران الثلاث التي أحيط بها قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلين من اليهود أحمرين من اليهود أتيا إلى المدينة، إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وقصدهما الاعتداء على قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فسكن بجوار المسجد النبوي، وكان يظهران الإسلام والتعبد والتحنث، ولكنهما إذا ذهب إلى بيتهما كان قد حفر خندقا نحو قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هما في النهار يتعبدان في المسجد، وفي الليل يحفران هذا الخندق. فرأى أحد الولاة في ذلك الزمن رأى رؤيا، وهي أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض له بسوء، ففزع من ذلك وقدم إلى المدينة. ولما قدم إلى المدينة دعا والي المدينة يعني أميرها وقال اجمع لي أهل المدينة، فجمع له أهل المدينة فصار يسلم عليهم فردا فردا، فلم يرى الرجلين اللذين رآهما في المنام. وقال لما فرغوا من السلام عليه قال أبقي أحد من أهل المدينة؟ قال الوالي نعم، لما سأل قال نعم، بقي شيخان كبيران يتحنثان في المسجد، فقال علي بهما، فأحضر وإذا بهما هما الرجلان اللذان رآهما في المنام. فلما فتشوا في الأمر وجدوا أن هذين الرجلين قد حفرا خندقا يريدان الاعتداء على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بهما فضربت أعناقهما، ثم أمر بأن يصب الرصاص حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحاط بجدران ثلاث. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله كما تقدم: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.